الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في لقائنا الثاني عشر بفضل الله جل جلاله مع سورة إبراهيم. وموعدنا اليوم مع هذه الآيات المباركات التي تعطي الأمل، فأنا أسميها آيات الأمل، ولا بد للإنسان أن يفهمها جيدا وأن يعيها جيدا، لا سيما في أيام الفتن. فهذه الآيات تثبت المؤمن وتعطيه الأمل والجرعة على مواصلة طريقه. فالله جل جلاله في لقائنا السابق ضرب المثل بالمؤمن وبالشيطان بالشجرة الطيبة وبالشجرة الخبيثة، وقلنا أن الفرق بين الشجرتين أن الشجرة الطيبة أصلها ثابت مستقرة، لا تتبدل ولا تتغير ولا تنتهي ولا تزول. أما الشجرة الخبيثة فهي وإن ظهرت وبانت وتفشت أمام الناس، إلا أنها ولا بد حتما أنها زائلة وإلى زوال، وهذا يعطي الأمل للإنسان. ولذلك يختم الله هذه الآية بقوله تعالى: ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة والفكرة الخبيثة والدعوة الخبيثة دائما وأبدا ما لها من قرار، لا بد لها من زوال. المؤمن لا ينبغي له أن يشغل بالفكرة، لا، ولا أن يتأثر بالفكرة، لا، وإنما المؤمن لا بد أن ينشغل بالحق، لا بد أن ينشغل بالحق وأن يعيش للحق وأن يدعو للحق، ولا علاقة له بالباطل. هل هو كبير؟ هل هو ظاهر؟ هل هو متفشي؟ لأن الباطل نهايته إلى زوال، وإن كان أمام الناس هو الطاغي في الأرض، وأن الحق وإن كان قليلا صغيرا في أعين الناس إلا أنه هو الذي ينتصر في النهاية. ولذلك جاءت الصورة جميلة ورائعة ومعبرة، أن الباطل بهيلمانه وكبيره الشيطان هذا العدو الرهيب الذي كم أفسد وكم طغى وكم حارب وكم كان سببا في فساد كثير من الناس، أين مصيره وأين نهايته وأين مآله؟ مآله حقير في جهنم وبئس المصير، لا قيمة له ولا وزن له ولا شأن له ولا قدرة له. وانتصر الحق وسينتصر الحق مهما على الباطل. ولذلك تأتي هذه الآيات في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. المؤمن من صفاته أنه ثابت، لا يتبدل ولا يتغير، كلامه ثابت، فكره ثابت، اعتقاده ثابت، لا يتزعزع أبدا أبدا عن اليقين في ربه. ولذلك القضية هي هنا أنا عايز أتكلم فيها النهاردة، مسألة في غاية الخطورة: من هو الذي يثبته الله؟ والتثبيت يكون في ثلاثة مراحل، خلي بالك، التثبيت يكون في ثلاثة مراحل في الدنيا، لا سيما عند الفتن وعند الضعف ففي الوقت الذي يفتن فيه كثير من الناس يثبت المؤمن، وفي الوقت الذي يتراجع فيه كثير من الناس ينطلق المؤمن، وفي الوقت الذي يبخل فيه كثير من الناس يجود المؤمن. وها هي الأحداث كما حدث مثلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءت رحلة الإسراء والمعراج. كان من المفترض على أهل قريش أن يؤمنوا بها وأن يصدقوها لأنها حدثت لخير الناس، والذي أحدثه والذي أحدثها له هو الله. ولكن شغل الناس بالحدث ولم ينشغلوا بمن أحدث هذا الحدث. شغل الناس بالسبب ولم ينشغلوا أن الله لا يحده سبب، وأن قدرته مطلقة. ودي مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الناس، فإذا ببعض من العرب يرتدون ويشككون ويكذبون ويخرجون من بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرجل الشامخ العظيم، هذا الرجل الذي يعرف ويلقب قبل هذه الحادثة بابن أبي قحافة، وقف شامخا في الوقت الذي تراجع فيه الناس وارتد فيه الناس، صدق هو وآمن وقوي ووقف وثبت وقال قولته مصدقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان قد قال ذلك فقد صدق، فسمي من بعدها بالصديق. شوف الرقي، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثبته الله في موطن قوة يحتاج إلى قوة. قوة إيه؟ قوة إيمان. فالحدث جلل، ولذلك يثبت الله الذين آمنوا في مواطن الفتن ومواطن الضعف ومواطن الخلل، تتقدم أنت ويتأخر غيرك. لماذا؟ دي مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، لأن عندنا الآن بكل أمانة خلل فادح في هذه المسألة. من هو الذي يثبته الله؟ من الذي يثبته الله؟ لابد له من شرط وقيد مهم، إذا تخلف هذا الشرط وهذا القيد رفع عنه الثبات والتأييد والعياذ بالله. ما هو المنهج؟ المنهج أن تكون صاحب منهج. منهج يعني إيه؟ لا يجوز لك أن تتكلم في الناس أو أن تفعل فعلا بين الناس إلا إذا كان هذا القول وهذا الفعل على منهج النبوة بفهم الصحابة والسلف الصالح. طيب يعني إيه الكلام ده؟ وظيفتك في الأرض أن تعبد الناس على هذا المنهج، وبالمنهج تاني، وظيفتك في الأرض أن تعبد الناس على هذا المنهج وبالمنهج. طب لو أنت خالفت المنهج أو اتبعت طرق تخالف المنهج تضيع وتخرج خارج الدائرة وإن ملكت كل شيء. ولذلك إن بعضا من الناس يفرحون بكثرة الناس من حولهم أو بكثرة الشهرة أو بكثرة المال أو
بكثرة كذا وكذا وكذا. لا 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 تفرح. ليه؟ احنا بنسميها في علم النفس النجاح الخادع. النجاح الايه؟ الخادع. زي ايه بالضبط؟ زي رجل يمسك بكرة، كرة قدم، ويضربها بقدمه بقوة. الكرة دي بتعمل ايه؟ تصعد الى السماء، مش كده ولا ايه؟ تفضل طلعة 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 بسرعة. هذا الرجل يفرح، ولكن لابد لها ان تصل عند نقطة معينة ثم تهوي، تنزل وتنزل برضه بنفس السرعة. ولذلك العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. والمقياس بينك وبين غيرك ألا تلتفت وألا تفرح بكثرة المحيطين بك، لا، وألا تفرح بكثرة من يعجبون بك، لا، وألا تفرح بكثرة الشهرة، لا لا، وإنما انظر في نفسك، هل أنت على المنهج وتمثل المنهج وتطبق المنهج أم لا؟ هي دي القضية. فأنت على الحق ولو كنت وحدك. ولذلك شوف الشعرة الدقيقة في الفهم، في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: يأتي النبي، نبي مش أنا ولا أنت ولا حد ولا داعية، نبي، نبي اصطفاه الله، نبي أعلى أنواع البشر في الكلام والفهم والرقي وتوصيل المعلومة، كل شيء، ومع ذلك يأتي النبي وليس معه أحد. ليه؟ لأنه كان صاحب منهج، لم يمايع ولم يجامل ولم يداهن ولم يخرج عن دائرة المنهج ببدع أو ضلالات وما إلى ذلك. هو على المنهج، قد لا يعجب الناس بهذا المنهج، لا يهمك، قد يقل أتباعك على هذا المنهج، لا يهمك لا يهمك. ستسأل يوم القيامة بين يدي الله عن شيء واحد فقط، عن المنهج. لن تسأل عن الأتباع ولا كثرتهم، لن تسأل عن الشهرة، لن تسأل عن كذا وكذا، لا، وإنما ستسأل عن المنهج. هل طبقته؟ هل كنت فيه؟ هل تنازلت عنه؟ هل مسألة في غاية الأهمية وغاية الخطورة، نحتاج إلى فهمها لا سيما في أيام الفتن. فقد وقع كثير من الناس في هذا الخلل، ولذلك جاءت النهاية غير محمودة، جاءت النهاية غير محمودة، ودي المشكلة الكبرى، وهذه هي المشكلة الكبرى. ولذلك شوف النبي عشان يلفت نظرك للنقطة دي يقول لك ايه؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل بس، هذا الرجل على المنهج. وعلى فكرة في مسألة لابد من فهمها في هذه الأيام، في المعصية الله يعاقب الأمة على المجموع، تاني، في المعصية الله يعاقب الأمة على المجموع. يعني ويل للعرب من شر قد اقترب. شوف هيحصل ويل للعرب اهو، كما يحدث للبلاد العربية الآن. للعرب خسائر، عدم أمان، فقر، فساد، حدث ولا حرج. لماذا؟ شوف، ويل للعرب من شر قد اقترب. الفقر شر، وعدم الأمان شر، والقتال شر، والموت شر، مش كده ولا ايه؟ شر. طب ليه ولماذا؟ زوج النبي عليه الصلاة والسلام تفهم الويل بمعنى الهلاك، فتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أهلك. خلي بالك من اللفظة، أنا أهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كسر الخبث. ليه بقى؟ لأن الصالح ده إما أنه تخلى عن المنهج، يريد شهرة، يريد مالا، يريد جاها، يريد كذا وكذا وكذا، وإما أنه قام بدوره في الحياة، وهؤلاء قلة، ولكن الله من سنته الربانية الكونية لا يهلك الأمة إذا وجد فيها من أمثال هؤلاء. الرجل الصالح صاحب المنهج مصدر أمان للأمة، وخد القاعدة دي، لا يمكن أبدا، لأن الأمم في الهلاك على قسمين: قسم دمر تماما زي قوم عاد وثمود. طب ده دمر ليه؟ لما خلا فيهم الصالحون من أصحاب المنهج. لذلك المولى عز وجل يرسل هؤلاء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يرسل هذا الرسول صاحب المنهج ليه؟ ليقيم الحجة على الناس. خلي بالك من دي. فإذا قام بواجبه وتمسك بمنهجه، فذلك ربنا بيقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حق قريش: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. شوف، إنهم يريدون من رسول الله أن يداهن وأن يمايع وأن يتنازل. ولذلك لما جاءوا إليه في مرحلة الضعف، المرحلة المكية، عرضوا عليه المال والجاه والسلطان، ولكنه عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب منهج ما تنازل وما داهن أبدا، وإنما كان قويا شامخا، تمسك تمسكا شديدا بدينه ومنهجه ورسالته في الأرض. ولذلك أراد الله أن يعلمه درسا مهما لنتعلم نحن. كان النبي له سند داخلي وخارجي. السند الداخلي اللي هي السيدة خديجة، والخارجي اللي هو عمه أبو طالب. فتموت خديجة، السند الداخلي، الدعم الداخلي انتهى، وبعدها بثلاثة أيام يموت عمه أبو طالب، السند الداخلي انتهى، الدعم الداخلي انتهى، وثلاث أيام ينتهي الدعم الايه؟ الخارجي أيضا. يعني لا عاد في دعم داخلي ولا دعم خارجي. فذهب النبي للطائف، أراد أن يخرج، لا يريد منهم مالا ولا جاها ولا إكراما ولا شيئا، وإنما يدعوهم فقط إلى الله. فتزداد المحنة، فتزداد المحنة ويزداد الألم وتكسر المشقة، إذا بهؤلاء
يطردونه ويضربونه ويخرجونه من أرضهم
خروجا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. هنا
تأتي الرسالة لصاحب المنهج:
يا محمد، إنك الآن بلا سند داخلي ولا سند خارجي، وقومك لا يريدون رسالتك ولا منهجك في الأرض.
فيصعد به إلى السماوات العلى،
إلى منزلة لم يصل لها حتى أمين وحي السماء جبريل.
ثاني،
فيرقى إلى السماوات العلى في منزلة لم يصل لها حتى أمين وحي السماء جبريل، وهو أفضل الملائكة على الإطلاق.
يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ليقترب قربا شديدا من ربه.
لماذا؟
لتأتي الرسالة.
إذا كان أهل الأرض يا محمد لا يريدونك،
فأهل السماء يحبونك.
إذا كنت في الأرض يا محمد بلا سند،
فأبشر، فأنت منتصر.
لماذا؟
لأنك تحمل المنهج،
والذي يحمل المنهج وإن كان بلا قوم أو عشيرة أو مال أو شهرة أو قوم،
فالله سينصره، فالله سينصره، فالله سينصره.
ولذلك جاءت هذه الرحلة لتثبت فؤاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يثبت الله الذين آمنوا.
ولذلك الأمة الآن مهزومة
وضعيفة.
لماذا؟
ليست القضية بمال ولا عدد ولا عدة أبدا، ولا القضية بكثرة حفظة القرآن ولا كثرة الدروس ولا كثرة الخطب والمحاضرات. لا لا،
فالذين يتكلمون في دين الله كسر، والذين يحفظون القرآن كسر، ولكن أين صاحب المنهج؟ أين صاحب المنهج؟
أين الذي
يتمسك بالمنهج في وقت الفتن؟
أين الذي لا يتأثر بكثرة الناس أو بقلتهم؟ أين الذي
لا يتأثر بمدح الناس أو بذمهم؟
أين الذي إذا وجد أخاه أفضل منه يقدمه على نفسه؟
أين هذا؟
لا، في أنانية، في حب استحواذ، في أنا
وغيري لا،
في هوى، أنانية. الكل يخدم حولي من أجلي أنا.
ومن أنت؟ ومن أنت؟
ليست القضية فيك ولا في، وإنما القضية في المنهج، في منهجك. هل أنت صاحب منهج؟ هل أنت تؤسس المنهج؟
أم أنك تبحث عن شهرتك أنت وعن مجدك أنت
ليقول الناس عنك أنت؟
ولذلك انظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يتغير، هو 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 هو. قبل النبوة كان إنسانا رحيما عفوا سمحا،
كان يحمل مع الناس ويساعد الناس ويأكل مع الناس ويجلس مع الناس. هو طب بعد النبوة ازداد تواضعا على تواضعه. شوف، وهو نبي عليه الصلاة والسلام، تأتي امرأة في عقلها شيء لا تعرفه لأنه لم يتميز على غيره، لم يتميز لا بملبس ولا بشهرة ولا إعلانات ولا حب تمجيد، لا كان يجلس بين الصحابة مثلهم. فتأتي المرأة في عقلها شيء فيقولون لها هذا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول له يا محمد قم معي واقضي لي حاجتي، فيذهب معها عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول أن المرأة هذه في عقلها شيء، يعني مجنونة مش طبيعية مش سليمة يعني، ومع ذلك يقوم النبي معها لقضاء حاجتها. شوف، مش يقول لها محمد مين وبتاع مين، انا رسول الله انا كذا، لا بل وفي الحديث الصحيح ان عمر رضي الله عنه يدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ينام على حصيرة، خلي بالك حصيرة، وقد أثرت في جنبه، فيبكي عمر ويقول قولته، ينظر بيعمل مقارنة، بيقول ايه؟ الفرس والروم ينامون على الحرير، فرس والروم ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير. شوف المقارنة، فرس وروم رأس ولهو وكفر، ونام في حرير في قصور، والنبي صلى الله عليه وسلم رمز التقوى والشرف والعبادة ينام على حصير تؤثر في جنبه، ويبكي عمر فيعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه صاحب منهج، صاحب ايه؟ منهج، مش صاحب قصر ولا شهرة، لا لم يتغير، هو صاحب منهج، المنهج دائم وثابت لا يتغير ولا يتبدل عند المؤمن. فيقول له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ايهن يا ابن الخطاب، ايهن يا ابن الخطاب، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة؟ شوف الجمال، صاحب المنهج، تعلقه بالآخرة، صاحب المنهج، سكت، تعلقه بالجنة، صاحب المنهج لا يتأثر إذا جاءه المال، لا يتأثر ولا يتغير. ولذلك لما مدح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان لا يحب المدح، يمدح، فإذا به يأتي بمن يمدحونه ويقول لهم إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قبيض الطعام في مكة، يعني ما تمدحنيش، أنت ما تعرفش أنا مين، أنا أمي كانت تأكل أرض أنواع الأطعمة، أنا فقير يتيم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بأصله في موطن مدح. شوف الجمال. ولذلك بعض الصحابة بعض الناس كانوا حديث عهد بإسلام من النصرانية إلى الإسلام، فلما أرادوا أن يسجدوا لرسول الله كما كانوا يفعلون مع الرهبان إطراء زائد مدح زائد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لا لا، ليس هذا منهجي وأنا لا أعيش لهذا ولا أريد هذا. فصاحب المنهج مقصده وهمه أن ينشر الدين، هذه هي الشعرة الدقيقة، ولا يستغل الدين لمصلحة نفسه. ولذلك هديك دلوقتي لقطة عظيمة أوي عشان تعرف الفرق اللي بيننا وبين الصحابة، فرق رهيب رهيب جدا. واحد زي أبو بكر الصديق ده، خلي بالك ده مين؟ ده أحد الناس، مش كده، وأقرب الناس إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص؟ والناس جميعا يريدون رضاء رسول الله، مش كده ولا إيه؟ يبقى من رضاء رسول الله رضاء من يحب رسول الله. طب المنطق والعقل يقول إيه؟ أنا مصاحب مسؤول كبير قوي وكل الدنيا تعلم هذا، يبقى إيه؟ يبقى أنا عندي امتيازات، عندي أراضي في مناطق جميلة، عندي امتيازات كثيرة، مش كده ولا إيه؟ ولكن السؤال، هل استفاد أبو بكر ماديا من الإسلام؟ الجواب لا، ده العكس صحيح، العكس صحيح. أبو بكر قبل الإسلام كان من أثرياء العرب لأنه كان تاجر. طب وبعد الإسلام لم يكن يمتلك مليما واحد، ليه؟ أنفق كل ما له لله. ازيك سيدة عائشة في الحديث الصحيح تقول ايه؟ انفق ابي في سبيل الله 40,000 درهم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وماذا تركت له، يعني لزوجك واولادك يا ابا بكر؟ قال لهم تركت لهم الله. شوف الدين المنهج، وهو على اتم اليقين، على اتم اليقين أن الله سيعوضه. ولذلك الوحيد الذي سيدخل من أبواب الجنة جميعا هو هذا الرجل العملاق، العملاق أبو بكر. شوف عمر، هذا عمر بجلالة قدره الذي حير العالم بعدله وورعه وتقواه، لما أراد أن ينافس أبا بكر أقصى ما وصل إليه أنه تصدق بنصف ماله. وشوف أبو بكر كل المال، يبقى أبو بكر لم ينتفع من الإسلام ماديا وإنما انتفع إيمانيا. ليه؟ لأنه تعلم المنهج من صاحب المنهج فصار على المنهج. ولذلك أنت كرجل تصلي أو داعية أو لماذا يتعلق الناس بك؟ ماذا يريدون منك؟ ماذا يريدون؟ إذا تعلق الناس بالمنهج فاعلم أنك تسير على الطريق، وإذا تعلق الناس بك لمصلحة أو لأنك مشهور أو لأنك كذا وكذا وكذا فاخشى على نفسك، فالناس لا يتعلقون بمنهجك وإنما يتعلقون بشهرتك، ودي كارثة كبيرة، دي كارثة كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه المنهج وأورثه فيهم. فيأتي عمر رضي الله عنه في موقف فريد في الإسلام، موقف فريد، أقصى أمانينا، ونحن أمة 1.5 مليار وعندنا جميع أنواع الثروات، بترول ومال وكل حاجة، وأقصى أمانينا الدعاء أن نصلي صلاة في المسجد الأقصى، ده أقصى أمانينا. وإحنا عارفين أن الدعاء ده كمان إيه، إحنا بنقوله خلاص يعني تقضية واجب، يعني إحنا عارفين اللي فيه. شوف في هذا الموقف وهذا اليوم الرهيب، ودي خلي بالك كانت أمنية، أمنية، ولك أن تتصور أن الصحابة يعلمون أن هذه أمنية من أمنيات النبي عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس. واحد زي عمر بن الخطاب في هذا اليوم الذي يحقق فيه أمنية رسول الله، شوف، يذهب إلى بيت المقدس ليأخذه من الروم إمبراطورية عظيمة، هيلمان، جيوش، أسلحة، عظمة، رقي، حضارة، وعمر يذهب على دبته، دبة بسيطة، ومعه غلامه. وجاءت اللحظة وهو على مشارف بيت المقدس، عمر يقود الدابة وعليها خادمه، يعني الخادم هو اللي راكب وعمر هو الذي يقود الدابة له، ويمسك بنعله، فيراه أبا عبيدة فيقول له: يا أمير المؤمنين، تعمل إيه؟ ما هذا؟ تدخل على الروم لأبها والحضارة والهيلمان والمنجهة والثراء، انت رايح فين؟ انت رايح النادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ يعني ايه؟ طلع بقى المرسيدس وطلع وي وي وي، خلي الناس تبهر، مش كده ولا ايه؟ لكن لانه هذا الرجل فهم المنهج، فقال: ايه يا ابا عبيدة، لو ان غيرك قالها ما اعزنا الله بثياب ولا بدواب. ثياب ايه ودواب ايه وشهرة ايه واعلانات ايه وبتاع ايه؟ لا، هذه جاهلية ما انزل الله بها من سلطان، ما أعزنا الله إلا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. شوف العظمة، قوة. عشان كده عمر فتح بيت المقدس بهذه العقيدة، بهذه العقيدة. لكن النهاردة للأسف الشديد جاهلية، هي نفس الجاهلية. يجي مثلا مسجد كبير، أخ من إخواننا بس مش مشهور مش معروف، لكن أخ محترم ممتاز، بيذاكر وبيحضر وبيجتهد، يقولوا للمسجد: والله خد الأخ ده يخطب خطبة. مين ده؟ لا 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 لا، أنا عاوز فلان وفلان. طب ليه؟ طب اشمعنى فلان وفلان؟ انت بتدور على العلم والافاده ولا الشهره؟ انت بتدور على ايه؟ الله، لا فرق بين عربين ولا اعجمين الا بالتقوى يا اخي. طب ما تعطي له فرصه. الله، هو ده دين؟ هل هذا دين؟ هل هذا دين الله؟ هو دين ربنا بيقول لك كده؟ كما هو موسى وهو نبي وكليم الله، والله هو الذي اصطفاه،
هو الذي اصطفاه، خلي بالك، عليه وعلينا الصلاة والسلام، لما أرسله الله إلى فرعون عمل إيه؟
طلب من الله،
هو الذي طلب أن يرسل معه أخاه هارون. ليه؟ هو أفصح مني لسانا
أشدد به أزري،
لأن موسى ما بيدورش من الذي سيتكلم ومين اللي هيقول عليه نبي ومين ومين ومين، لا، وإنما يبحث عن نصرة المنهج ولو كان بغيره. تاني، موسى عليه وعبيد الصلاة والسلام شو اللي عايز الأضواء تسلط عليه ودايما الشهرة وا 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 وكلكم بارس حواليه، لا، هو لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى المنهج. منهج هينصر بمين؟ هينصر بموسى؟ ماشي. بهارون؟ ماشي. شوف موسى في لحظة صدق لم يستأثر بنفسه، وإنما طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون. ليه؟ شوف، هو أفصح مني لسانا، لأنه هو له عامل مهم في نصرة المنهج. ما هذا؟ إيه الجمال ده؟ وإيه الروعة دي؟ وإيه المتعة دي؟ ده المطلوب، ده اللي الأمة تحتاج إليه الآن. لكن إنك تتخلى عن المنهج، ربنا بيقولك في القرآن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة إلى الله بمنهج السلف بفهم الصحابة والسلف الصالح، لا يجوز لنا أن نخرج عنهم قدر أنملة واحدة. دي الحقيقة. شوف النبي بيقولك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. كلام واضح، كلام صريح، لكن النهاردة احنا خلينا مسميات ومناهج، وده بيدعو الى الله بمزاجي، وده مش عارف بيعمل ايه، وده بيعمل ايه، وده بيعمل ايه، والنتيجة هذا التخبط الرهيب الذي وقعت فيه الأمة، بل وانقلب بعضنا على بعض، وانقلب بعضنا على بعض. سبحان الله. ليه؟ لأن احنا اكثرنا في المناهج، وهو منهج واحد، منهج النبوة، والمنهج معروف وواضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. منهج واضح وصريح. ولذلك من أراد أن ينصر الإسلام فعليه باتباع المنهج. حذاري، الكارثة اللي احنا بنعملها النهاردة زي ما قلت، إن احنا المنهج ده خلي بالك أصبح متعلق بالشخص، والمنهج ده بيحكم عليه من الشخص. يعني ممكن يكون الشخص ده مثلا قبوري، بتاع قبور، يقول لك مدد يا مش عارف يا بدوي، ومدد يا مش عارف ايه، بس مشهور يقبل. ليه يا عم؟ كعم ده مشهور يا عم، يا عم لا مالي ومال مشهور ولا مال ومال كذا، انا منهجه ايه يا اخي؟ السيدة عائشة تقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. يبقى انا ماليش علاقة باسم
ولا كثرة أتباع ولا شهرة، أنا لي علاقة بالمنهج. لكن احنا ماشيين النهاردة بكل أسف نفس هذه القيم والمبادئ الجاهلية، ده مشهور حوالين ناس يبقى ده الخلاص. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ودي كارثة نحن أسسناها في الأرض. لا لا، صاحب المنهج يحكم عليه ويقيم بالمنهج. يقيم بإيه؟ بالمنهج. يقيم بالمنهج. ما احنا محتاجين النهاردة النقطة دي ضرورية جدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ولذلك أنا شبهت لك في البداية، قلت لك النجاح الايه الخادع اللي هو ايه بقى؟ ان واحد مشهور او بس بصاحب منهج ماشي ورا قبور مبتدع كذا لا يتبع منهج الصحابة، يوم الكرة طلع 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 ويأتي والعياذ بالله في نهاية ايامه والامور تمشي في مسار ايه اخر. وهذا لا يجوز. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فعش يكون صاحب منهج واجري ورا دنيا ورا كراسي ورا مناصب اخالف المنهج عشان ايه؟ تقول عشان الدين؟ لا، الدين مش عاوز منك تخالف المنهج، الدين يريد منك ان تتمسك بالمنهج، لا علاقة لك بالدين. لك اصل وفصل، ما فيش في الاسلام اصل وفصل، في الاسلام منهج. وحتى على الصحابة، خلي بالك من الجملة دي، حتى على الصحابة، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح في من؟ في خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، هذا الرجل الفذ العملاق، لكن لما قتل أناسا لم يؤمر بقتلهم، خلي بالك، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أدنى حرج، دون أدنى حرج. وعلماؤنا كتبوا هذا الحديث دون أدنى حرج، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. يا سلام، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهنا وقفة تانية، وقفة تانية، في فرق بين فعل الشخص والشخص تاني، ودي مسألة مهمة. هناك فرق بين فعل الشخص والشخص. يعني ايه؟ لو شيخ مثلا او واحد بيتبع منهج الصحابة والسلف، الا يخطئ؟ يخطئ. هو يا اخي معصوم؟ يخطئ. ولكن لو اخطأ هل ندمره؟ هل نزيله؟ هل نسبه؟ هل نشتمه؟ لا لا، انما نقول اخطأ في فعله، خلي بالك، ونحفظ له حقه. تاني، نقول ايه؟ اخطأ في فعله هذا ونحفظ له حقه. لكن دلوقتي مثلا مدارس طلع، الشيخ فلان ده مبتدع وده مبتدع وده مبتدع، ليه يا عم؟ لك ده عمل كذا وكذا. طيب انت تهدر تاريخه الطويل كله كله عشان غلطة؟ هو مش بشر يصيب ويخطئ؟ يصيب ويخطئ ولا لا؟ يصيب ويخطئ. هل من العدل ان انت تهدر تاريخه كاملا عشان غلطة؟ لا، نحن نقول اخطأ فلان ولا يجوز ان نتبع فلان، لان اتباعنا للمنهج، نحن لا نتبع اسماء ولا رجالا ولا جماعات ولا احزاب، نحن نتبع المنهج. ومهما كان الشخص لو خالف المنهج نقول خالف المنهج، ولكن إن كان من المنهج لا ندمره ولا نزيله، بل نحفظ له حقه، نقول أخطأ فلان وله كذا وكذا وكذا وكذا. ده الإنصاف والعدل، ده الإسلام. مش لاقي أجي النهاردة أحذف الشيخ ده بأستيكة ليه؟ من قال هذا؟ طب ما أنت برضه هتحذف بأستيكة لأنك هتخطئ، هتخطئ مش كده ولا إيه؟ هتخطئ هتخطئ. يبقى كده أمة أصبحت أمة إيه؟ أمة جارحة وليست أمة بناءة. ودي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. المنهج لا يجوز لك أن تجامل على حساب المنهج أو أن تترك المنهج بدعوة، أي دعوة، تقول أنا أحافظ على الدين. من أنت؟ من أنت؟ أنت بتحافظ على الدين ها؟ لما تعمل كذا وكذا، لما تجري ورا الكراسي، من أنت؟ من أنت؟ الدين لا يحتاج لي ولا لك، الدين منصور. ودي خلل برضو في الفهم. ليه؟ هناك فرق بين نصرة الدين وبين نصرة الذي يتكلم في الدين. تاني خلي بالك من دي، النهاردة درس مهم مهم جدا. هناك فرق بين الدين وبين من يتكلم في الدين، هناك فرق بين المنهج وبين من يحمل المنهج. فرق جوهري في الدين. منصور منصور بك أو بغيرك أو بدونك، منصور. والله متم نوره، أهو متم، جملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار، سواء الإسلام له رجال أو ليس له رجال، منصور منصور. يعني هب أن جماهير المسلمين تخلوا عن دينهم، عن بكرة أبيهم، سينصر الإسلام. ليه؟ لأنه دين الله، دين الله. ولذلك ربنا بيقول سيهزم الجمع، ده بيقولها قبل ليه؟ قبل الحرب أصلا، قبل الحرب. سيهزم الجمع ولو اجتمعوا على كسرتهم وكسرة عتاتهم وقوتهم ومع ذلك سيهزمون. ليه؟ لأنه بيحارب الإسلام، والإسلام دين الله، والله تكفل بنصرة دينه. طيب ده الإسلام، يبقى ملكش دعوة بالإسلام ولا بالملك، ما تكلمش عنه الله يكرمك، خليك في نفسك. انت ايه بقى؟ اهو دي قصتك، ان تنصر الله ينصركم. دي اسمها جملة عندنا في العربية، جملة شرطية مقيدة، فعل الشرط وجواب الشرط. متى تنصر أنت؟ إن نصرت دين الله. ومتى تنصر دين الله؟ إن تمسكت بالمنهج ولم تجامل فيه ولم تداهن فيه ولم تتنازل ولم تغير ولم تبدل فيه قدر أنملة. دي كارثة. هل كل يتكلم عن الإسلام؟ ليست هذه القضية. هل قضيتك أنك متمسك بالمنهج أم لا؟ هي دي الآية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى مراحل التثبيت ثلاثة، مراحل التثبيت ثلاثة في الدنيا. تعال نشوف، إذا كنت من أصحاب المنهج يثبتك الله في وقت الفتنة زي ما قلت، في وقت الضعف زي ما قلت. طيب، ويجعلك تنشر المنهج وتتكلم كلاما يوافق الكتاب والسنة. مهمة أوي دي. يعني إيه؟ في الوقت الذي يبتعد فيه كثير من الناس عن المنهج، أنت تتمسك بالمنهج وتدافع عن المنهج. شوف النهاردة كم من الناس يهاجمون ثوابت الدين، يهاجمون التراث، يهاجمون البخاري ومسلم، كم من الناس؟ كثير. لكن أنت تدافع عن هذا التراث، تدافع عن البخاري ومسلم، لأنك صاحب منهج. طيب، هنا يثبتك الله على الإيمان كلما تعرضت لهزات مزلزلات للقلوب. ده في الدنيا وتموت على هذا الإيمان. طب التثبيت الثاني بقى في الآخرة. يثبتك الله على الإيمان عند سؤال الملائكة المكلفين بسؤال الموتى بعد موتهم، عن إيه؟ عن دينهم ورسولهم وكتابهم، عن دينهم وربهم ورسولهم. طيب، وده بيكون في القبر. نشوف، روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الحديث عشان تشوف التثبيت اهو، إن العبد إذا وضع في قبره، انت نازل نازل داخل داخل مفيش فيها هزار، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحاب، بقيت لوحدك في القبر، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني الميت هو في القبر بيسمع ايه؟ الناس وهي ماشية، ابوك وامك واولادك وزوجتك وهم سايبينك لوحدك، هتسمع قرع نعالهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيصف لك ايه؟ وصفا دقيقا. طيب، اول لما تسمع قرع النعال ده، اتاه ملكان، اتاه ايه؟ ملكان، هيعملوا لك ايه؟ فيقعدانه، يقعدوك فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انت في القبر ستسأل عن محمد فقط. يوم يطلع علينا النهاردة واحد يقول لك ايه؟ لا يشترط الايمان بمحمد. ازاي انتوا هتجننونا؟ ازاي انت هتجننا؟ انت هتجيب دين جديد؟ انت في القبر الملك اهو، كلام واضح اهو، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الملكان سيسألانك عن محمد صلى الله عليه وسلم، كلام واضح، كلام واضح. بيقول لك ايه؟ اهو: ما كنت تقول في هذا الرجل، في محمد صلى الله عليه وسلم. فاما المؤمن، ده المؤمن اهو، فيقول: اشهد أنه عبد الله ورسوله. يا سلام، ده المؤمن. يبقى المؤمن في القبر هو الذي سيشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طب رجل بقى، رجل مش مهم عنده النبوة، مش مهم عنده الإيمان بها، ده في القبر لما الملك يجي يسأله هنشوفه، فيقال له، ده المؤمن بقى الذي سيشهد بنبوة محمد، فيقال له: انظر الى مقعدك من النار. يقول له: بص، في جهنم كان ليك مقعد في النار، قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة. الله الله، كل واحد له مقعد في النار. لو انت اثبت نبوة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، تنظر الى مقعدك في النار ويقولون لك: قد أبدلك الله بمقعد في الجنة غيره. تاخد ايه؟ مقعد ايه؟ غيره. طيب، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، خلي بالك بقى، فيراهما جميعا، يعني يرى ايه؟ مقعده في النار ومقعده في الجنة. زي واحد كده كان داخل امتحان، قالوا له: انت كنت جايب صفر وادينا لك 20 من 20، بص الصفر بتاعك وشوف ال20 ده يعمل ايه. لا يفرح جدا، يقول لك: صفر، اعوذ بالله، 20، الله اكبر، يفرح، عشان كده هيشوف مقعده في النار. طيب تعال، واما المنافق، تاني الجمل دي، ده والله ما كلام، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو عايز يلغي البخاري ليه؟ وما هو بيشكك في البخاري ليه؟ عشان مش عايز الكلام ده، مش عايز الكلام ده يتقال. ولكن ولكن البخاري أصح كتاب بعد القرآن، ولكن البخاري أصح الكتب بعد القرآن الكريم. دي الحقيقة. ليقل من يقل، مش مهم كلامه، المهم الحقيقة. والبخاري فيه هذا الحديث، خلي بالك. وأما المنافق والكافر، كلام واضح، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. هيسأل برضو عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفس السؤال. بس ده هيقول لي بقى، فيقول لا أدري. هيقول ايه؟ ها؟ لا أدري، ما عرفش عنه حاجة. مين محمد ده؟ ما عرفش عنه حاجة. يا دي الفضائح، يا دي الكارثة. كنت أقول ما يقول الناس. إمعة الناس بتقول لك مش مهم الإيمان بمحمد، مش مهم الإيمان بمحمد، مش مهم البخاري، مش مهم البخاري. أدان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فيقول لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لي لا تكن إمعة، إذا قال الناس قلت، وإذا سكت الناس سكت. لا، المؤمن مش إمعة، المؤمن لا يتكلم إلا من خلال القرآن والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. ده المؤمن، ده المؤمن. يبقى هنا ما كنت يقول لك إيه؟ كنت أقول ما يقول الناس، ماشي. فيقال له لا دريت ولا تليت. خلي بالك ده في القبر، بس بقول لك ما فيش عذاب قبر. بقول لك ايه؟ ما فيش عذاب قبر، ما فيش عذاب قبر. وما الاحاديث دي نوديها فيه؟ فيقول لك ايه؟ ويضرب بمطارق من حديد، ده في القبر، ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يعني كل الموتى يسمعوا الضرب بتاعه والصريخ بتاعه والصياح بتاعه إلا احنا. ليه؟ لأن انت في دار ابتلاء واختبار. ما هو انت لو جاي مثلا واحد راح يسرق، وقبل ما يسرق كده قالوا له تعالى جهنم قدامك، هيسرق؟ لا لا. وذلك ربنا بيقول له من خشي ايه الرحمن بالايه؟ ها؟ بالغيب. احنا بنقول لك في قرآن وفي سنة وفي دين، و المؤمن هو الذي يؤمن بالغيب، يؤمن. لكن تقول لي ايه؟ انا لا اؤمن الا بما ارى. يعني ايه؟ يقول لك هل رأيت الملائكة؟ لا، يبقى لا اؤمن به. ها؟ شوف، هل رأيت رسول الله؟ لا، لا اؤمن به. يقول لك كده مقياسهم كده. المؤمن مقياسه ايه؟ الايمان بالغيب، الايمان بالغيب، ده المؤمن. طيب ناخد كمان حديث، كمان حديث عن البراء بن عازب، والحديث ده عند ابي داود وسنده صحيح، وعند الامام احمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت، خلي بالك، بعد دفنه في قبره، أو في قبره، كلام واضح، يسأل فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاث أسئلة في القبر، خلي بالك. قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
فيقول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولان له، هنا في زيادة، وما علمك، وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، خلي بالك، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة الله، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من رواحها، روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. يعني ايه حضرتك شوف مد البصر بتاعك من هنا الى ما لا نهاية، ده يكون ساعة القبر بتاعتك. تاني، انت واقف كده وبتنظر اخر نقطة تجيبها عينك، ده ساعة القبر بتاعتك. يبقى ساعة دي ان شاء الله حاجة عظيمة. طب تعالى بقى نشوف الايه التانيين بقى، نعوذ بالله ان نكون منهم. وان الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه، يعني روحه ترجع له تاني في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها، زي الواحد اللي بيتهته كده، لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها، لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها، لا أدري. كل لا أدري بالسلام. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، ده في القبر اهو، فأفرشوه من النار والعياذ بالله، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. شوف القبر هيبقى ضيق ازاي، الاضلاع بتاعتك تتطبق كده لما حاجة تجي توم زنقة عليك جدا تكسر الاضلاع، يبقى القبر هيبقى ضيق جدا، وانت متعرض لحر النار وايه وسموم النار والعياذ بالله. كل ده ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ يبقى لما يجي واحد النهارده يقول لي ما فيش عذاب قبر وما فيش بخاري وما فيش وما فيش وما فيش، لا، كارثه كارثه. المؤمن لازم يكون ثابت وقت الفتن، متمسك بدينه، متمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. المؤمن يقول الإسلام دين الله، محمد رسول الله، القرآن كلام الله، يثبت عذاب القبر ويثبت ما أثبته الله ورسوله، ده المؤمن. ولذلك هنا بقى عشان ما طولش، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شوف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآخرة بتشمل القبر وعند القيامة، هنتكلم عليها إن شاء الله المرة الجاية. شوف بقى، ويضل الله الظالمين، الظالم الذي ظلم نفسه وظلم غيره بابتعاده عن الحق وعن المنهج وعن الصواب، هنا بقى يضل فين؟ في الدنيا، فلا يموت على حسن الخاتمة والعياذ بالله، إنما يموت على سوء الخاتمة، ويضل في قبره يقول ها ها، لا أدري، من ربك؟ لا أدري، من نبيك؟ لا أدري، ما دينك؟ لا أدري. ويوم القيامة والعياذ بالله يضل، يضل يوم القيامة. طيب، ويفعل الله ما يشاء، ليه؟ لأنه هو الملك، لأنه هو الملك الذي يقال في هذا اليوم لمن الملك اليوم، فيسكت الجميع، فيسكت الجميع ولا يتكلم أحد، ولا يقدر مخلوق أن يتكلم، لن يتكلم إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله هو الذي يفعل ما يشاء، لأنه هو الله العظيم الخالق السيد المطاع الذي يملك أن يفعل كل شيء، ولا يملك أحد أن يفعل شيئا مهما كانت قوته أو عظمته إلا بإذنه سبحانه. ولذلك انظر إلى هذا اليوم وأعد له عدتك، قد تكون قويا في الدنيا وقد تقول أنا وأنا، ولكن لو كنت قويا احمي نفسك من الموت، احمي نفسك من الموت، فقد مات من هو أقوى منك، قد مات من هو أقوى منك بملايين ملايين المرات، ولكن أين هو؟ ليست القضية في الحساب والقبر بقوة ولا بمال ولا بعظمة ولا سلطان ولا جاه، وإنما القضية هي بالإيمان، القضية بالإيمان. كلما تمسكت بدينك وكلما آمنت بهذا الدين كلما كنت قويا ثابتا في الدنيا وفي قبرك وعند الله يوم القيامة. أسأل الله أن يثبتنا على القول الحق، أسأل الله أن يجعلنا من الذين يثبتون في الدنيا وفي قبورهم ويوم سؤالهم. اللهم اجعلنا من الذين يقولون القول الثابت، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد كتبتنا من الناظرين إلى نور وجهك الكريم. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الأسبوع القادم بإذنه ومنته وعظمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.